مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. المالكي يحذر من احتراق الجميع بنار الفتنة الطافية. قوات البشمركة تنتشر قرب مدينة كركوك. النظام السوري يصف تهمة استخدام الكيماوي بالكذب الوقح. الأخبار بالتفصيل من إذاعة العراق الحر. اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي الحرب الأهلية المستعرة في سوريا بالمسؤولية عن عودة الطائفية إلى العراق، وقال المالكي في كلمة تلفزيونية أن الطائفية عادت إلى العراق لأنها بدأت في مكان آخر من المنطقة، وحذر المالكي من أن لا أحد سيخرج رابحا إذا اشتعلت نار الفتنة.
أقول بكل صراحة، لو اشتعلت الفتنة لن يكون هناك رابح وخاسر، الجميع خاسر، من كان في جنوب العراق أو كان في شماله أو في شرقه أو في غربه. إذا اشتعلت نار الفتنة ليتهيأ الذين أشعلوها بأن أصابعهم ستشتعل بها، سواء كانوا محليين داخليين أو خارجيين.
أعلن أمين عام وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان الفريق جبار ياور اليوم السبت أن قوات كردية انتشرت قرب مدينة كركوك لحمايتها من الجماعات الإرهابية، وقال ياور أن قرارا اتخذ بعد التشاور مع محافظ كركوك نجم الدين كريم بأن تتولى قوات من البشمركة ملء الفراغات عموما وحول مدينة كركوك بصفة خاصة، بعد تلقي معلومات بأن جماعات إرهابية تخطط لتنفيذ هجمات في هذه المناطق. ولكن وكالة فرانس بريس نقلت عن ضابط كبير في الجيش العراقي أن الجيش ينظر إلى خطوة البشمركة على أنها مناورة سياسية وليس لملء أي فراغ. قتل 5 جنود عراقيين اليوم السبت في اشتباك مع مسلحين في محافظة الأنبار، ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن مصادر في الشرطة أن المهاجمين أوقفوا سيارة تحمل الجنود قرب ساحة الاعتصام في مدينة الرمادي، ما أدى إلى اشتباك قتل فيه 5 جنود وأصيب 2 من المهاجمين بجروح. وأصدر رئيس الوزراء نوري المالكي بيانا دعا فيه المتظاهرين السلميين إلى طرد المجرمين الذين يستهدفون قوات الجيش والشرطة العراقية كما جاء في البيان. أعلن وزير الإعلام السوري عمران الزعبي اليوم السبت أن الاتهامات الأمريكية والبريطانية لحكومته باستخدام أسلحة كيميائية كذب وقح. وقال الزعبي في مقابلة مع قناة روسيا اليوم التلفزيونية بالإنجليزية أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي والحكومة البريطانية لا تستقيم مع الواقع وهي كذب وقح. وكان الرئيس الأمريكي أوباما حذر النظام السوري الجمعة من أن استخدامه السلاح الكيميائي سيغير قواعد اللعبة. ميدانيا قال ناشطون أن قوات المعارضة السورية هاجمت اليوم قاعدة أبو الزهور الجوية الضخمة في محافظة إدلب شمال شرقي سوريا، فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 10 أشخاص بينهم طفل قتلوا في قصف قوات النظام على بلدة دوما في ريف دمشق. أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت أنه قرر أن يبدأ مشاوراته في الحال لتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسته على ما يفترض، كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس قال من جهته لوكالة فرانس بريس أن أي حكومة يجب أن تشكل من خلال تنفيذ اتفاق المصالحة والتشاور والتوافق مع حماس، محذرا من الآثار السلبية لأي خطوات متفردة على مستقبل اتفاق المصالحة. قال مسؤول يمني إن 5 جنود قتلوا اليوم السبت عندما هاجم مسلحون ينتمون إلى تنظيم القاعدة موقعا للجيش جنوب شرقي صنعاء. وأضاف المسؤول إن 2 من عناصر القاعدة قتلا في الهجوم الذي استهدف حاجزا للجيش في منطقة ردع. من جهة أخرى نقلت وكالة أسوشيت بريس عن مسؤول أمني آخر أن مسلحين على دراجة نارية قتل اليوم العقيد أحمد عبد الرزاق مدير الاستخبارات في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت. أكد مصدر طبي باكستاني اليوم السبت أن هنديا محكوما عليه بالإعدام في باكستان بعد إدانته بالتجسس أدخل المستشفى في حالة خطيرة أثر تعرضه للاعتداء على أيدي نزلاء آخرين في السجن وإصابته بجروح بليلة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصدر أن سرابجيت سينغ بحالة حرجة في وحدة العناية المركزة. وطالب وزير الخارجية الهندي السابق سوماناهو هالي كريشنا باستدعاء السفير الباكستاني في نيو دلهي.
على سفيرنا أن يثير القضية مع السلطات الباكستانية ثم تتخذ وزارة الخارجية الخطوات المناسبة لاستدعاء سفير باكستان في الهند وإبلاغه قلقنا.
وكان سينغ أدين بتهمة التجسس في باكستان قبل 16 عاما. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
كل التحايا الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرجة فيرا، ودعوة لمتابعة فقرات فترة أخرى من برامجنا لهذا اليوم. سنقدم خلالها تقريرا بعنوان الإعلان عن أول التحالفات المحلية في النجف، وسنقدم قبل ختام الفترة حلقة من برنامج من الأجواء العراقية بصحبة الزميل خضير الشائع. أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميل نبيل الحيدري ومتابعة لآخر القضايا السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم: تحذير أممي ومحلي من تداعيات الأحداث في المدن السنية، وتصعيد في مطالب وشعارات المعتصمين يكرر بداية الأزمة السورية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أشاعت الأحداث الأخيرة وتداعيات الصدام بين القوات الحكومية والمعتصمين في مدينة الحويجة شعورا بالقلق والإحباط لدى المواطن العراقي الذي يخشى أن تتدهور الأوضاع إلى مشهد القتل الطائفي الذي لم يفارق ذاكرة الكثيرين منذ 5 سنوات. عبد الرزاق أحمد عامل من أهالي البصرة رصد مزاج زملائه ومواطنيه.
والله العظيم يعني شيء مؤسف يعني من يقعد بالغداء بالاستراحة يعني تسمع حديث والله العظيم ما تعجبك، يعني تقول احنا مو بعراق، أبصد احنا أبصد العمال من تقعد هسه وتسمع الحديث مو بس بالشغل حتى بالسيارة، واحد يهد واحد يعني واحد يقول حرام القتل، واحد يقول لا والله ما أقول هم جيش وجيش واتحدوا جيش العرب، احنا هم من جيش يعني وكنا ماشيني مثل قبل حرب عصابات، هذا الدفع وهذا الدفع، والمواطن مغلوب على أمر البسيط يعني شي يريد يسوي ما يغير شي.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق مارتن كوبلر حذر الجمعة من أن البلاد تقف على مفترق طرق يقود العراق إلى المجهول بعد 4 أيام من العنف الطائفي الذي خلف نحو 200 قتيل في عدد من المدن. ودعا كوبلر في بيان رسمي القادة العراقيين جميعا إلى تحمل المسؤولية وطرح مبادرات جريئة والدعوة بصوت واحد إلى استعادة الهدوء فورا وإلى حوار وطني يشارك فيه الجميع. أستاذ الصحافة في كلية الإعلام بجامعة بغداد كاظم المقدادي نبه إلى أن العراق ما زال تحت طائلة الفصل السابع الذي يعطي الأمم المتحدة الحق بالتدخل. المقدادي لفت إلى أن عدم الثقة الذي طبع العلاقة بين الحكومة ومتظاهري المحافظات السنية فاقم الأزمة الأخيرة.
يجب أن نتذكر أننا ما زلنا واقعين تحت الفصل السابع، بمعنى أو بآخر من حق الأمم المتحدة أن تتدخل، وممثلها كوبلر الحقيقة هو تصريحاته ولقاءاته هي المشروع أساسا، ويفترض أن تأخذ بها الحكومة من جهة والمتظاهرين أيضا من جهة أخرى. المشكلة هو في ضعف الدولة، والدولة عندما تريد أن تكون فعلا دولة حقيقية يجب أن تثبت قناعات معينة، هذه القناعات غير متوفرة عند كثير من المحافظات وخاصة المحافظات الغربية والشمالية. هناك عدم ثقة بين الدولة وبين هذه المحافظات، وهذه مشكلة. إذا تدخل الأمم المتحدة الآن حقيقة هو ربما تدخل في مكانه وفي زمانه.
جاء تحذير المبعوث الدولي بعد يوم من تحذير رئيس الوزراء نوري المالكي من العودة إلى ما أسماها بالحرب الطائفية الأهلية، في إشارة إلى النزاع المذهبي الذي عصف بالبلاد بين عامي 2006 و2008.
هذه كلها تدعونا إلى ضرورة التوقف وتحمل المسؤولية، وأقول بكل صراحة لو اشتعلت الفتنة لن يكون هناك رابح وخاسر، الجميع خاسر، من كان في جنوب العراق أو كان في شماله أو في شرقه أو في غربه. إذا اشتعلت نار الفتنة ليتهيأ الذين أشعلوها بأن أصابعهم ستشتعل بها، سواء كانوا محليين داخليين أو خارجيين.
في هذا الصدد أكد عضو القائمة العراقية النائب زياد الذرب أن العراق يمر بأزمة حقيقية، ما لم يعالج السياسيون هذه الأزمة بسرعة في ظل الغليان في المنطقة الغربية حيث سلحت بعض العشائر أبناءها.
العراق يمر بأزمة خانقة جدا وقد تعصف بالبلد لا سامح الله، وقد يكون العراق سوريا ثانية إذا لم يحسم هذا الأمر بين السياسيين والسياسيين أصحاب القرار بالدرجة الأساس، رئاسة الحكومة والقائد عام القوات المسلحة ورئاسة حتى مجلس النواب. يجب أن يؤخذ هذا الأمر على محمل الجد وأن يعالج بأسرع وقت. الأمور متأزمة، المنطقة الغربية الآن تغلي، الكثير من العشائر سلحت أبنائها، وهذا هو أساس مصدر الخطر.
وكانت الأحداث تسارعت في عدد من المدن السنية إثر اقتحام القوات العسكرية ساحة الاعتصام في مدينة الحويجة الثلاثاء الماضي، نتج عنه سقوط العشرات من الضحايا المدنيين والعسكريين. النائب عن القائمة العراقية زياد الذرب انتقد اللجوء إلى القوة المفرطة عند التعامل مع المتظاهرين المحتجين، ولفت إلى أن الأمور تتطلب مرونة وتنازلا من الجميع، وقال في مقابلة أجرتها معه الزميلة ليلى أحمد:
اليوم دولة رئيس الوزراء هو أب لكل العراقيين، عليه أن يسمع من الجميع وعليه أن يستجيب للجميع حتى لا يكتب التاريخ أنه في عهد السيد المالكي أو في عهد هذه الحكومة تمزق العراق ودخل حروب طائفية. يجب أن نأخذ الأمور بحكمة ولا نستخدم القوة والعنف ضد المتظاهرين. علينا أن نحتوي الجميع وأن ننفذ مطالب هؤلاء الجميع في أسرع وقت قبل فوات الأوان.
نعم، أنا ترى أيضا الأمر بحاجة إلى تنازلات من كل الجهات وليس من جهة واحدة.
بالتأكيد، يعني إذا أردنا فعلا حق دماء العراقيين يجب على الكل أن يتنازل من ما يراه هو حقه، يجب أن الكل يعي هذه الخطورة وأن يكون أكثر تسامحا وأن يكون أكثر جدية في تلافي هذا الأمر.
إلى ذلك كشف النائب عن دولة القانون علي شلاه عن حوارات متواصلة بين اللجنة الحكومية برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلق وبين شيوخ العشائر ووجهاء المناطق لإنهاء حالات التصعيد. وأكد شلاه في حديث لإذاعة العراق الحر أن الحكومة لا تنجر إلى التصعيد وتميل إلى حل الأمور بسلم وحوار،
تجري حوارات يومية من قبل أطراف متعددة، أولا من قبل اللجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلق، ومع دولة الرئيس نفسه، مع شخصيات ووجهاء وشيوخ عشائر من كل المناطق الغربية، والحكومة تتجنب أي تصعيد ولا ترد على الكلمات الطائفية ولا التصريحات غير المنضبطة وغير المنتظمة بالدستور التي تصدر، إيمانا منها بأن هناك أجندة تحاول البناء على ما يحصل من مشاكل حتى تفاقمها. لذلك تتصرف كل القوات العراقية بحالة من ضبط النفس وتبتعد عن أي عمليات تصعيد.
وينبه القيادي في حزب العمل الديمقراطي شاكر كتاب إلى أن العراق أصبح على مفترق طرق مع التصعيد في أزمة التظاهرات وعدم تعامل القادة السياسيين معها بموضوعية.
تصوروها فعلا فقاهة وتصوروها شيء ممكن استعاده واحتوائه بسرعة وينتهي وإلى، لكنه لم يأخذ بالحسبان أن هذه المظاهرات هي تتسم بالتنسيق ووجود قيادة خفية ربما تكون هي التي تنسق وتوزع الأدوار، يعني ما يشير إلى صحة يعني وحدة الخطاب في كل ساحات الاعتصام ووحدة الشعارات أيضا. واليوم مثلا شاهدنا يعني في نينوى وفي سامراء وفي الأنبار لغة واحدة تدعو إلى تشكيل أشبه بالجيش الثاني سيكون في البلد.
ونبقى في ذات الشأن في ملف العراق، وبعد قليل نتابع تصعيد في إيقاع المطالب والشعارات يكرر بداية الأزمة السورية بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مع توتر الأوضاع الأمنية في عدد من المدن ذات الأغلبية السنية، أبدى بعض مواطني الموصل قلقا وخوفا مما ستنجر إليه الأمور، وعبر بعضهم عن خشيته من انعدام الأمن وتأثير ذلك على حياته اليومية، خصوصا وأن مناطق من مدينة الموصل شهدت احترازات أمنية وحظرا للتجوال مؤخرا.
احنا نقولهم كافي انه احنا شعب جريح، احنا تعبنا وعانينا ما عانينا، ونتمنى منهم انه يصافون. تعرف طبقة فقيرة احنا،
لحق اشباح مدينة ما الاشباح صارت، عزلونا عن رزاقنا. والله يا ابا خافت، اطفالنا خافت من الهاونات، خافت من الطلقات، والله قام يتباكون اولادي حضنوني. يا ابا لا تخاف، ابني لا تخاف من الطلقات والهوانات، قلنا نجمت الدنيا نجمت، ناقل الموصل مهجومه.
يلاحظ استاذ الاعلام كاظم المقدادي غياب الوعي باليات العمل الديمقراطي وبقوه الدستور لدى بعض الذين يدعون الى اسقاط الحكومه. المقدادي انتقد ايضا التشنج في الخطاب الاخير لرئيس الوزراء نوري المالكي.
نحن نعيش في مجتمع ديمقراطي، والدولة الديمقراطية يجب أن تتعامل بشكل يختلف تماما عن الدولة الدكتاتورية أو الدولة القمعية اللي هي مثل في النظام السابق. أنا أعتقد خطاب دولة رئيس الوزراء الأخير كان خطابا متشنجا ولا يبعث على السلم الأهلي، نحتاج إلى خطاب تهدئة إلى السلم أهلي.
في هذه الأثناء التقى وفد مجلس النواب المكون من أعضاء في لجنتي حقوق الإنسان والأمن البرلمانيتين للتحقيق في أحداث الحويجة، التقوا مسؤولين وسياسيين في محافظة كركوك، وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي دعا إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة التداعيات الأخيرة، لكن النائب عن دولة القانون علي شلاه استبق الجلسة بالانتقاد لأنه غالبا ما تتحول مثيلاتها إلى منصة تسابق خطابي قد ينطوي على التصعيد بحسب الشلاه.
بعض زملاء النواب لا يميزون بين حالة النائب كمشرع عراقي وحريص على الدستور وبين كونه ينتمي إلى مكون وإلى طائفة، فنسمع كلام طائفيين فجا في كثير من الأحيان ربما يزيد الأمور سوءا.
لكن شاكر كتاب يحذر من تفاقم الأمور إذا تركت الأزمة دون حل، لافتا إلى أن البعض يمضي بتشكيل جيش مسلح في المنطقة الغربية بما ينذر بمخاطر كبيرة، ولعل الأمر يتصل بأن بعض السنة يتعاملون مع الجيش العراقي باعتباره جيشا طائفيا. وكانت بعض الأوساط السياسية والاجتماعية عبرت عن خشيتها من تداعيات الأحداث في سوريا على الواقع العراقي ودفعه إلى التشنج الطائفي والأمني، ومنهم الباحث عضو اتحاد المؤرخين العرب حسن عبيد عيسى قال في هذا الشأن:
أن العراق سيجر تلقائيا إلى معترك ليس في صالحه، إذ أن التصريحات واضحة، هذه هي لب التداعيات التي نخاف منها.
وشهد يوم الجمعة تصعيدا في خطاب ساحات الاعتصام المختلفة ورفع للمطالب، كما قال إمام جامع حي المعلمين في بعقوبة ثامر الزبيدي.
مرحلة لها معالم تختلف عن الأولى، معالمها قبل سلمية والآن ما زلنا نقول سلمية لكن مع الدفاع عن النفس. أحرقنا مطالبنا التي كانت لنا في المرحلة الأولى والآن ارتفع سقف المطالب، فلم يبقى أمامنا إلا خياران، إما الحرب ونحن لا نريدها وندفعها بقوة، وإما ندعو إلى أقليم لأهل السنة يحفظ كرامتهم.
وليس بعيدا عن التشبيه، حذر أستاذ الإعلام الدكتور كاظم المقدادي من إعادة استنساخ الوضع السوري في العراق ما لم يتدخل العقلاء من السياسيين، لا سيما وأن بعض ما يقوم به المتظاهرون من إطلاق شعارات مناهضة للحكومة وحمل السلاح وضرب الجيش واستهداف أفراده وآلياته تصرفات شبيهة بما حصل في سوريا بداية أزمتها.
4 أشهر وهناك اعتصام مدني تحول إلى تقريبا إلى عصيان مدني، في الحويجة تحول إلى عصيان مسلح، وهذا كله لأنه الدولة كانت حقيقة لا تتعامل بجدية مع هذا الوضع. نعم هناك أطراف خارجية، هناك من يريد إعادة إنتاج الوضع السوري في العراق، هناك حتى استعارة لبعض الشعارات تكبيرة وغير تكبيرة.
أزمة أخرى قد يختلف المراقبون على تقدير درجة خطورتها، لكن أغلب العراقيين أصبحوا يتطيرون من التشنجات السياسية وما يرافقها من تصعيد أمني ينعكس مباشرة على حياتهم. وإذا ما أشار ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر في بيانه الجمعة إلى أن العراق يتجه نحو المجهول ما لم تتخذ إجراءات حاسمة وفورية وفاعلة لوقف دوامة العنف من الانتشار، فإن الكاتبة والإعلامية عالية طالب ترى الأمر هكذا.
وجوم تجده بالشارع العراقي يذكرنا بالوجوم اللي كان يطبع الشارع العراقي أيام ما كانت الحرب العراقية الإيرانية ويصير هجوم معين، تلقى الشارع مطفي. اليوم نفس الحالة، يعني أي تشنج يطرأ على المشهد السياسي وأي تصعيد يتنعكس سلبا على مجمل الحياة، هناك إحباط، هناك شعور باللا أجواء لدى كل عائلة عراقية، لدى كل بيت عراقي، لدى عالية طالب بالذات. يعني أنا اليوم أحس وكأنه ثقل على رأسي على دماغي، لا أعرف أفكر بطريقة صحيحة، حتى لا أعرف أن أخذ قرار صحيح. كل ما يمر بالفرد العراقي اليوم أن يستقبل أزمات وهو ليس طرفا فيها، يعني هو يأمل أن يكون اليوم مار وغدا أفضل، لكن الحالة عكسية، دائما الغد يصبح أسوأ من اليوم الذي مر. هذه مفارقة، يعني متى تنتهي؟
بتساؤل الكاتبة والإعلامية عالية طالب، متى تنتهي مرارة المفارقات في حياة العراقيين؟ نتمنى أن نجد جوابا في القادم من الأيام. وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري، شكرا لكرم رفقتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أحييكم مستمعين الأعزاء وسلم عليكم من كل قلبي، ونتوقف مع رسائلكم. وهذه رسالة، احنا في الساعة الثانية قرينا رسالة أيضا الراشدي من معقوبة، فهو الآن في رسالته هذا يقول: أسلم عليكم يا أجمل ورق إذاعة، وسلامي لكم يا نجوم. شكرا لك يا مظهر الراشدي. رسالة قصيرة 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 جدا من المستمع رياض الطائي من تكريت، يصبح علينا، أهلا بك يا سيد رياض. ورسالة أخرى من حسن السويراوي، ما أعرف من يا محافظة، أيضا يقدم لنا تحيات وإجلال لإذاعة العراق الحر، شكرا لك يا سيد حسن. ورسالة من ابن الرمادي يقول: أهل الأنبار يأيدون متظاهري البصرة ويأيدون كل عراقي يطالب حقه، لأنه لو عرف العراقيون أنهم لو أعطوا 5% من حقوقهم خلال فترة 5 سنوات الأخيرة لوصل دخل الفرد العراقي إلى 1,500,000 دولار، فماذا ينتظر العراقيون؟ شكرا لك يا ابن الرمادي. أعزائنا، بعد أن قرأت عددا من رسائل المستمعين لنا وقفة مع هذه الرسالة الصوتية.
الأسلام جلال طارق سعيد محمود المعمول، اتصالي بكم لأنتم لذا الوحيدة اللي يقدمون الأمان ما في شون عبر زين، وأنتم وزاعتنا أرجو منكم اتصال بي لأغراض أمنية وشخصية وأغراض تخص العراق، تخص الطائفية وتخص العملاء وتخص الإدارة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سكان العراق بلغ عتبة 35 مليون نسمة، هذا الخبر أعزائنا سنتابعه ضمن تقرير بعد الأغنية التالية.
يا نجيب التفاح يا تصير الفلاح
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. رئيس الوزراء نوري المالكي يتهم الحرب الأهلية المستعرة في سوريا بالمسؤولية عن عودة الطائفية إلى العراق، ويقول أن نار الفتنة ستحرق الجميع. قوات البشمركة تنتشر حول مدينة كركوك لملء الفراغ الأمني، والجيش العراقي يقول أن العملية مناورة سياسية وليس لملء أي فراغ. رئيس صحوة العراق الشيخ وسام الحردان يتوعد بشن حرب على المسلحين في محافظة الأنبار إذا لم يسلم المسؤولون عن قتل 5 من عناصر الجيش العراقي في المحافظة. نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يحذر من استخدام الاتهامات باستخدام النظام السوري أسلحة كيميائية ذريعة للتدخل الخارجي في سوريا. قائد قوات حزب العمال الكردستاني مراد كرايلان يعلن أن مقاتلي الحزب سيكملون انسحابهم من الأراضي التركية إلى قواعدهم في شمال العراق بحلول الخريف. مقتل 5 جنود يمنيين و2 من مسلحي القاعدة في هجوم على موقع للجيش جنوب شرقي صنعاء. انفجار عبوة ناسفة خارج مركز الشرطة في مدينة بنغازي الليبية وإلحاق أضرار بالمبنى دون وقوع إصابات. طالبان أفغانستان تتوعد بإطلاق حملة جديدة من الهجمات الانتحارية الجماعية ضد قوات الأجنبية والأحياء الدبلوماسية في إطار هجوم الربيع هذا العام. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
مستمعين الكرام، كشفت وزارة التخطيط أن عدد سكان العراق بلغ نحو 35 مليون نسمة، وأنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع السعلة السكانية لتؤشر أول بأول الزيادة في عدد نفوس العراق. فكيف ستتعامل الدولة مع هذا الانفجار السكاني، وهل تستطيع فرض عمليات تحديد النسل في عموم البلاد؟ يعني مشروع السعلة السكانية لا يكفي لوحده، لأن هو أكيد يخرع كل من يتابع الساعة لما يشوف الأرقام تزايد. طيب، أحمد الزبيدي معه تفاصيل هذا الموضوع.
قال وزير التخطيط العراقي علي شكري في مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحرة أن عدد سكان العراق بلغ نحو 35 مليون نسمة وفقا لإحصاءات يصفها بالدقيقة والحديثة. وبين شكري أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الساعة السكانية التي سيتم وضعها على مبنى وزارة التخطيط لتؤشر أولا بأول الزيادة في عدد نفوس العراق.
احنا نعلن أن عدد سكان العراق 35 مليون نسمة، خلال الأيام القليلة القادمة ستشاهدون الساعة السكانية تعلق فوق مبنى وزارة التخطيط. كل مولود يأتي في دقيقة في ثانية يحدث مباشرة، وبالتالي سيكون المواطن إن شاء الله على اطلاع كامل بعدد سكان العراق لحظة بلحظة.
أفهم من كلامك أنه سنغض النظر عن التعداد أم
أبدا؟ أبدا، هذه الساعة السكانية لا علاقة لها بالتعداد. اليوم التعداد عملية محورية، لا يمكن لبلد أن يبنى ويتطور ويرتقي بدون عملية تعداد العام للسكان.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد دعا قبل أيام إلى وضع استراتيجية واحدة لكل العراق في مجال النمو السكاني والتعامل مع التزايد المضطرد للسكان، كون أن العراق يعد من بين البلدان الأكثر نموا سكانيا في العالم. إلى ذلك أقر المتحدث باسم وزارة المرأة محمد حمزة بصعوبة نشر ثقافة تحديد النسل في العراق خصوصا في مناطق القرى والأرياف، مؤكدا أن الوزارة طرحت عددا من الحلول من أجل فرض عمليات تحديد النسل في عموم البلاد.
فهناك أسباب لابد أن تعالج تحيط بهذا الموضوع. ما ممكن مباشرة أنت تطلب من المجتمع في أنه يغير ثقافته، مثلا الفقر والجهل درجة رئيسية، عدم إلزام الأهالي بمسؤولياتهم تجاه الأطفال، يشجعهم بالإنجاب بشكل أكثر. من لازم أن تصدر قوانين تحدد يعني المختصون هل الطفل الرابع الطفل الخامس لا يمنح مثلا بطاقة تموينية حصة تموينية وما غير ذلك.
وكانت العديد من الجهات التي حملت وزارة التخطيط مسؤولية عدم مراعاة زيادة المستمرة في عدد السكان عند وضع الخطط الاستراتيجية التنموية، ما جعل العراق يعيش أزمة خدمات مستمرة، كما بيّن عضو لجنة الخدمات والإعمار إحسان العوادي.
ما حالة يعني حقيقة باتت واضحة للجميع، وهي أن وزارة التخطيط دورها كاد يكون شبه معدوم بالفترة الماضية، لم ترقى إلا إلى دور الإحصائيات وتقديم الإحصائيات والأرقام. وزارة التخطيط اسمها التخطيط لكن حقيقة تمارس عمل إحصاء فقط، وبات الخلل واضح.
في حين ذهبت جهات أخرى إلى ضرورة تشجيع الهجرة العكسية من المدينة إلى الريف، لكن من خلال توفير جميع التسهيلات لذلك. وبين رئيس المرصد المدني علي العنبوري أن إطلاق مثل هكذا دعوات لا يمكن أن يكتب لها النجاح دون أن يتم وضع خطط يمكن لها النهوض بالريف العراقي.
مثل هذه الدعوة بدون توفير مقاومات لها هي دعوة ساذجة الحقيقة، لأنه إذا ما تنهض بالريف وتأمن مقاومات حياة لائقة كريمة للمواطنين في الريف، لا يمكن أن نتوقع أنه مواطن ينتقل من المدينة إلى الريف، فبالتالي إحنا بحاجة إلى نهضة ريفية.
هذا وكان بعثة الأمم المتحدة في العراق قد أعلنت منتصف العام الماضي أن عدد سكان العراق قد جاوز 32 مليون نسمة، يجتمع أغلبهم في العاصمة بغداد التي باتت تضم أكثر من 9 ملايين نسمة، ما يجعلها من أكثر مناطق العراق جذبا للسكان. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن أعزائنا فنتحول إلى النجف، حيث أعلن ائتلاف دولة القانون يوم السبت عن تشكيل تحالف جديد مع 4 قوائم أخرى ضمن تحركاته لتشكيل الحكومة المحلية الجديدة في النجف. والخبر مع أيسر الياسري.
أعلن ائتلاف دولة القانون في النجف السبت عن تشكيله تحالف جديد مع 4 قوائم أخرى ضمن تحركاته لتشكيل الحكومة المحلية الجديد. وقال عضو ائتلاف دولة القانون في النجف النائب عامر الكوفيشي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته القائمة في مقر حزب الدعوة بحضور القوائم المتحالفة وحضرته إذاعة العراق الحر، أن هذا التحالف سينفتح على الكيانات الأخرى لتشكيل الحكومة الجديدة بشكل يليق بالمحافظة ويقضي على جميع حالات الفساد واختيار الصالحين من أبنائها ووضعهم في المكان المناسب. وبحسب الكوفيشي،
على بركة الله تعالى وبتوفيق منه سبحانه، اتفقت القوائم الفائزة في انتخابات مجالس المحافظة لهذا العام في محافظة النجف الأشرف على تشكيل تحالف كبير من أجل أن ينفتح على الكيانات الأخرى لتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة بشكل يليق بشأن هذه المحافظة الكريمة ويقضي على جميع حالات الفساد. والقوائم المؤتلفة هي: أولا ائتلاف دولة القانون، ثانيا تيار الدولة العادلة، ثالثا ائتلاف محافظة النجف للتغيير، رابعا تجمع النهضة والبناء، خامسا حزب الدعوة تنظيم الداخل.
وكانت القوائم الأخرى التي أعلنت تحالفها مع ائتلاف دولة القانون التي أفرزت نتائج التصويت حصوله على المرتبة الثالثة بواقع 5 مقاعد، تيار الدولة العادلة بواقع مقعدين، وائتلاف النجف للتغيير مقعدا واحدا، وتجمع النهضة والبناء مقعدا واحدا، وحزب الدعوة تنظيم الداخل مقعدا واحدا بواقع 10 مقاعد للتحالف بشكل عام. فيما شدد المؤتلفون أن هذا التحالف رغم إعلانه الانفتاح على بقية القوائم والكيانات ستكون لديه خطوط حمراء على بعض الشخصيات التي حصلت على أصوات في الانتخابات الأخيرة بسبب تحفظهم على أدائها وكذلك التشكيك بنزاهتها. وبحسب رئيس تجمع النهضة والبناء طلال بلال،
أن أجمل ما جذبنا إلى هذا الائتلاف هو أن جميع المؤتلفين قد تنازلوا عن المحاصصة، وكان هدفهم الأول هو تصحيح المسار في محافظة النجف في الأشرف من أجل أن ينهضوا بهذه المحافظة دون النظر إلى المناصب. وربما سيكون مستقبلا هناك خطوط حمراء على بعض الشخصيات في محافظة النجف والتي أساءت إلى محافظة النجف الأشرف.
مراقبون بيّنوا أن هذا التحالف قد لا ينجح في تشكيل الحكومة الجديدة بسبب وجود خيارات تمتلكها قوائم أخرى حصلت على أصوات أعلى بكثير من دولة القانون، ومن بينها قائمة الوفاء للنجف التي يترأسها المحافظ الحالي عدنان الزرفي. وبحسب الإعلام مرتضى جاسم الذي بين أن هناك خيارات تمتلكها قائمة الزورفي تؤهلها تشكيل الحكومة بسبب حصولها على أعلى الأصوات في المحافظة.
أعتقد أن هذا التحالف لا ينجح بسبب وجود خيارات تمتلكها قوائم أخرى حصلت على أصوات أكثر مثل قائمة الزورفي محافظ النجف الحالي. ممكن تحالفه مع المجلس الأعلى الذي يمتلك 6 مقاعد أو مع التيار الصدري الذي يمتلك 4 مقاعد. إذن هناك تحالفات أخرى سنشهدها.
وكانت النتائج الجزئية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أظهرت قائمة الوفاء للنجف في المرتبة الأولى بواقع 106,565 صوت وائتلاف المواطن في المرتبة الثانية بواقع 74,046 صوت وائتلاف دولة القانون في المرتبة الثالثة بواقع 68,999 صوت وائتلاف الأحرار في المرتبة الرابعة بواقع 41,280 صوت وتيار الدولة العادلة بواقع 23,509 صوت. من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك iraqhor.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
أعزائنا، حتى يحين موعدنا مع الزميل خضير الشائع وجولة فنية مع الغناء التراثي الأصيل عبر حلقة من برنامج من الأجواء العراقية، نقضي الدقائق المقبلة مع إحدى الأغاني التي ستختارها لنا المخرجة فيرا.
إذاعة العراق الحر،
نشرة إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة، سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعين الكرام، فأترككم برفقة الزميل خضير الشايع وجولة فنية مع الغناء التراثي الأصيل عبر حلقة من برنامج من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة اليوم من الأجواء العراقية مخصصة للإجابة على تساؤلات بعض السادة المستمعين الكرام، بدءا بأبا علي من صلاح الدين، ويا هلا بيك، وبباقي المستمعين، وخاصة في الولايات المتحدة وتحديدا بولاية ميشيغان وأوروبا، والتي تمحورت حول الباستا العراقية بصورة عامة، وتحديدا بالباستات التي تعرف بمجهولة الملحن، وباستات متعلقة بأحداث ذيك الأيام قبل الحرب العالمية الأولى وبعد الثانية وما بعد الاستقلال وأيام الخير ويرحم زمان. خلاصة القول أن العديد من الباستات التراثية القديمة التي تأتي بعد قراءة المقام وتتواصل معه بذات النغم تعود إلى ما يسمى بمجهولة الملحن، كما يقول الحاج هاشم الرجب الذي يعتبر من أهم الباحثين في منحنيات التراث الموسيقي العراقي القديم. ومن أبرز هذه الباستات جواد مسيبي، انت السبيت أهل الهوى، وأكتفي بهذا البيت ولا ريب، فراح تجيكم القصة بعد الاستماع إلى الباستا وقارئ المقام الأول محمد القبنشي، تلبية لطلب من أبا علي، وسلامنا الحار إلى الأهل بصلاح الدين.
Yeah. جواد جواد موسى يبي
البنشي يقول مخاطبا جواد: شعجب انت ما تنسبي. وهذه الكلمات ليست مطابقة للأصل الذي تواصل من قبل أساطين قراء المقام كأحمد الزيدان ومن ثم إلى رشيد القندرشي، حيث أن النص الأصلي يسأل جواد الذي يبقى كذلك مجهول الهوية: شعجب أمك ما راح تنسبي. وليس ذلك فحسب، بل الدعوة إلى الأم لتأتي وتباوع جواب من على الطوفة وهو بايت على قنبر علي.
السوالات أوديو لفن بيكم برجي.
Yeah, yeah.
حكيم للطوف تيجي أمك وتشوف فايت علي قنبر علي محمد جواد موسى يبي
وهكذا فالعديد من الفستات تبقى مجهولة الملحن والهوية والتأليف، أما النوع الآخر من الفستات معروفة الهوية التي برزت من خلال أحداث مثل بدء السكة الحديدية من بغداد إلى الناصرية، ففستت حمل الريل وشال، والفستة المتصلة بإصدار العملة الورقية أيام العثماني دون الغطاء الذهبي لمدة سنة، فجاءت فستد أنا المسيكيني أنا المضيليمي أنا الباعوني هلي بالشعير والوعدة سنة
أنا
كذلك يا زارعين البزرنجوش ازرع لنا حنة مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة.
شاء
شعر ثقافة وفن يا محمد الأخبار هي العراق الحر تقرحها الأشعار.